أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 11، مصطلحات علم العرفان. المصطلحات التي استخدمها العرفاء كثيرة جدا، بل يمكن القول إن من الصعب إحصاؤها. وبعض العرفاء والمتخصصين في ذلك كتبوا كتبا في شرحها، من أهمها كتاب اصطلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق القاشاني. هذه المصطلحات من أين جاء بها الصوفية؟ توجد مصادر ثلاثة. المصدر الأول مصطلحات استخرجها العرفاء بالتأمل في الآيات والروايات، فمثلا من قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. تمثل، قالوا عالم المثال. في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، استخدموا مصطلح المقام. هذا المصدر الأول، التأمل في الآيات والروايات. المصدر الثاني مصطلحات استخرجها العرفاء بواسطة الكشف والشهود وتأويل الآيات الشريفة. المصدر الثالث مصطلحات عبارة عن حالات كان السالك إلى الله يعيشها أثناء عملية السير والسلوك. والمصطلحات كثيرة كثيرة، أهمها ما سنذكره. مصطلح الأول وحدة الوجود، وأكثر هذه المصطلحات قد أخذناها في أثناء الدروس العشرة المتقدمة فلا نطيل. وحدة الوجود أي وحدة الموجود، أي أنه لا يوجد إلا موجود واحد وهو الله عز وجل، وكل ما سوى الله ليس بموجود حقيقة، وإنما هي ظلال وتجليات لوجود الله تبارك وتعالى. فالإنسان تجل لقدرة الله عز وجل. إذن لا يؤثر في الوجود إلا الله، لأنه لا وجود إلا لله ولا موجود إلا الله عز وجل، فليس ثمة في الوجود إلا الله. فهم يقولون بالوحدة الشخصية للوجود في مقابل الوحدة التشكيكية للوجود. أما باقي المخلوقات فهي تجليات ومظاهر للذات الإلهية باختلاف مراتبها، وليس في العالم والعوالم كلها إلا موجود واحد وهو الوجود الحق المطلق. ويؤكد العرفاء هذا المصطلح الأول وحدة الوجود. المصطلح الثاني بعد وحدة الوجود نتكلم عن التوحيد. يؤكد العرفاء على أن للتوحيد ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى توحيد العامة، ويسمى التوحيد الفعلي وتوحيد أهل الشريعة. المرتبة الثانية توحيد الخاصة، ويسمى التوحيد الوصفي وتوحيد أهل الطريقة. المرتبة الثالثة توحيد خاصة الخاصة، ويسمى التوحيد الذاتي وتوحيد أهل الحقيقة. أما المرتبة الأولى توحيد العامة، هو التوحيد الظاهر الجليل لدى عامة الناس وعامة المسلمين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالشهادة بوحدانية الله تحقن الدماء والأموال وتصان الفروج. توحيد العامة على نوعين، الطائفة الأولى طائفة عامة الناس التي لا تقوم بالاستدلال النظري والعقلي، الطائفة الثانية التي تعتقد بالتوحيد من خلال الأدلة العقلية والنظرية. المرتبة الثانية توحيد الخاصة، ويسمى التوحيد الوصف وتوحيد أهل الطريقة. أحسنت. المرتبة الثانية توحيد الخاصة يكون توحيد بإسقاط الأسباب الظاهرة، أي أن السالك من خلال مشاهدة الحق يسقط التعلق بالأسباب الظاهرية، فينقطع السالك عن الأسباب والمسببات، فلا يرى سببا ولا يرى وسيلة إلا الحق تبارك وتعالى، فيسلم الأمر إلى الله بالكلية ويتكل على الله. ومن آثار توحيد الخاصة أن يصل السالك إلى مقام التوكل والتسليم والرضا، فهذا يسمى توحيد إسقاط الأسباب الظاهرة. يعني هناك أسباب ظاهرة أن فلان سبب في الرزق، أن فلان سبب في الصحة، الطبيب فلان سبب في التجارة إلى آخره، هذا التوحيد يقوم على إسقاط الأسباب الظاهرة والتوجه إلى مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب، من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. إذن المرتبة الأولى توحيد العامة، توحيد أهل الشريعة، المرتبة الثانية توحيد الخاصة، توحيد أهل الطريقة، توحيد الوصفي.
اعتقاد عدم سببية غير الله يعني؟
بلي، لا يؤثر في الوجود إلا الله، غيره لا يؤثر إلا بإذن الله. التوحيد الثالث، المرتبة الثالثة توحيد خاصة الخاصة، ويسمى التوحيد الذاتي وتوحيد أهل الحقيقة. وهذا التوحيد يكون فيه إسقاط الإضافات، ففي هذه المرتبة يفنى السالك بربه، فيكون هذا التوحيد مبني على الفناء المحض، بحيث يكون هناك المحو والطمس والمحق، ويعبر من جميع المقامات والمراتب والاعتبارات حتى الوجود وتوابع الوجود، ويصل إلى الله عز وجل ولا يرى إلا الله وحده، ويغيب كل ما سوى الله عنه بالكامل. وهذا السالك لا يفنى عن غيره فقط، حتى يفنى عن نفسه ويتوجه إلى الله بالكامل، يعني يستغرق، يكون كما وجوده مستغرق في مشاهدة الحق تبارك وتعالى، فيسقط جميع الإضافات، نفسه وغيره من الخلق يسقطهم، هذه الإضافات التي تضاف إلى الله عز وجل لا يراها. عند العرفاء التوحيد الحقيقي الذي ينادون به والذي يحكي عن حقيقة العبودية لله تعالى هو توحيد خاصة الخاصة بإسقاط الإضافات، لا بإسقاط الأسباب الظاهرة فقط. هذا تمام الكلام في المصطلح الثاني، التوحيد بمراتبه الثلاثة. المصطلح الأول وحدة الوجود، المصطلح الثاني توحيد، المصطلح الثالث الأعيان الثابتة. قلنا فيما سبق تارة نتكلم عن الوجود الخارجي والثبوت الخارجي خارج الذهن، وتارة نتكلم عن الثبوت العلمي. الأعيان الثابتة يراد بالثبوت فيها الثبوت العلمي لا الثبوت الخارجي، أي أن هناك صور علمية في علم الله تعالى. فإذا قلت الله محي، الله مميت، فهناك صورة للإحياء والإماتة موجودة في علم الله تعالى، فيقال لها الأعيان الثابتة. هذه الصور من شؤون الله عز وجل ومن شؤون العلم الإلهي، أنه جبار، أنه محيي، أنه منتقم، أنه مميت. يعتقد العرفاء أن لله شؤونا باعتبار أنه كل يوم هو في شأن، وأنه لله عز وجل بحسب تلك الشؤون أسماء وصفات. هذه الأسماء والصفات هي أعيان المظاهر في المراتب على اختلافها، وهذه الأسماء والصفات موجودة في علم الله عز وجل قبل أن تظهر في المراتب، فحقيقة هذه الأسماء والصفات تعود إلى علم الله عز وجل. لذلك أطلق العرفاء الأعيان الثابتة على صور المظاهر، عن صورة ظاهرة الإحياء، صورة ظاهرة الإماتة عند وجودها في العلم. إذن المراد بالأعيان الثابتة الصور العلمية للمظاهر والشؤون في العلم الإلهي. يقول القيصري: اعلم أن للأسماء الإلهية صورا معقولة في علمه تعالى، لأنه تعالى عالم بذاته لذاته وأسمائه وصفاته، وتلك الصور العلمية من حيث إنها عين الذات المتجلية بتعين خاص ونسبة معينة هي المسمات بالأعيان الثابتة. هذه الأعيان الثابتة قد تكون صور كلية وقد تكون صور جزئية، يعني الصور التي يمكن أن تثبت لله عز وجل. يطلق الفلاسفة على الصور الكلية عنوان الماهيات والحقائق، ويطلق الفلاسفة على الصور الجزئية عنوان الهويات. لكن كيف تحصل هذه الأعيان؟ يعتقد العرفاء أن الفيض الإلهي الأول هو الفيض الأقداس، والفيض الإلهي الثاني هو الفيض المقدس. ما الفرق بين الفيض الأقدس والفيض المقدس؟ فيض الأقدس هو الذي يفيض الاستعداد والقابلية، والفيض المقدس هو الذي يفيض التحقق الخارجي، يخرجها إلى الخارج. أيهما يفاض أولا، الاستعداد أو الفعلية؟ الاستعداد. فإفاضة الاستعداد والقابلية يقال له الفيض الأقداس، إفاضة الفعلية خارجا يقال له الفيض المقدس. هنا نأتي، هذه الأعيان الثابتة الصور العلمية في علم الله تعالى، هذه من الفيض الأقدس أو من الفيض المقدس؟ الجواب: هي من الفيض الأقدس، وهي نتيجة للفيض الأول الفيض الأقدس، يعني إفاضة الاستعداد. ويمكن مراجعة اصطلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق القاشاني لمعرفة تعريفه للأعيان الثابتة. يقول صفحة 31: الأعيان الثابتة هي حقائق أعيان الممكنات الثابتة في علم الحق تعالى، يعني الصور العلمية الممكن ثبوتها في علم الله تعالى. وقال أيضا صفحة 134: العين الثابتة هي حقيقة الشيء في الحضرة العلمية، ليست بموجودة بل معدومة ثابتة في علم الله، وهي المرتبة الثانية من الوجود الحقيقي. هذا تمام الكلام في المصطلح الثالث الأعيان الثابتة. المصطلح الرابع: العوالم والحضرات. تكلمنا فيما سبق العالم من العلامة، فهو كل ما يشار به إلى الله تعالى، وبما أنه ما يدل على الله غير متناهي فالعوالم غير متناهية. أما الحضرات فهي المراتب الكلية للتجليات. ما المراد بالتجلي؟ يقول عبد الرزاق القاشاني في الصلاحات الصوفية صفحة 155 الباب الثاني والعشرون باب التاء: التجلي ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. قلنا فيما سبق العوالم خمسة: العالم الأول عالم المادة وهو عالم الناسوت، العالم الثاني عالم المثال وهو عالم الملكوت، العالم الثالث هو عالم المجردات من العقول والنفوس وهو عالم الجبروت، العالم الرابع هو عالم الأعيان الثابتة، العالم الخامس هو عالم الإنسان الكامل. وأما الحضرات فهي المراتب الكلية للتجليات، وهي مظاهر الحقائق المنسوبة إلى الله تعالى. يعتقد القيصري أن الحضرات متناهية وهي خمس، يعني مراتب التجليات خمسة، وبما أن لكل حضرة عالم لا بد وأن تنتهي العوالم أيضا من هذه الناحية، فتكون الحضرات خمسة. عندنا خمسة عوالم: الناسوت، الملكوت، الجبروت، الأعيان الثابتة، الإنسان الكامل. عندنا أيضا حضرات خمسة، إذن العوالم خمسة تبعا للحضرات الخمسة، وهي: أول الحضرات حضرة الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة، ويقابلها حضرة الشهادة. إذن نحن عالم الغيب وعالم الشهادة، نحن الآن في عالم الشهادة في مقابل عالم الغيب، الآخرة ونعيمها وجحيمها. العالم الثاني حضرة الحضرة الثانية حضرة الشهادة المطلقة وعالمها عالم الملك، نحن نعيش عالم الملك والملكوت. الحضرة الثالثة حضرة الغيب المضاف إلى الغيب وعالمها عالم الجبروت. والحضرة الرابعة حضرة الغيب المضاف إلى الشهادة وعالمها عالم المثال، لأن عالم المثال برزخ بين الغيب والشهادة. الحضرة الخامسة هي الحضرة الجامعة وعالمها الإنسان، العالم الإنساني، العالم الإنساني الجامع لجميع العوامل العوالم وما فيها، عالم الإنسان الكامل. المصطلح الرابع: الأحدية والواحدية. تكلمنا عنها فيما سبق. تارة تلحظ الذات مجردة عن الأسماء والصفات فتكون الذات الأحدية، وتارة تلحظ الذات بالإضافة إلى الأسماء والصفات فتكون الذات الواحدية. فالذات الأحدية لا تقبل التعدد بخلاف الذات الواحدية، لا تقبل الكثرة بخلاف الذات الواحدية، فإنها تقبل التكثر. 99 اسم من أسماء الله تعالى، تقبل التكثر في الأسماء والصفات. الأحدية عبارة عن الذات الإلهية التي ليست للأسماء ولا الصفات فيها ظهور، فهي اسم لصرف الذات، صرافة الذات عن صرف الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية، وهي مرتبة لا يمكن لأحد إدراكها ولا الوصول إليها. لماذا؟ لأنها كنه الذات، تعبر عن كنه الذات، ولا يمكن الوصول إلى كنه ذات الله عز وجل، فإنها ذات لا متناهية وغير محدودة. فكيف يدرك الإنسان المحدود والمتناهي الذات الإلهية التي هي ليست متناهية ولا محدودة؟
اعتبارات حقيقية وخلقية بصدق الأسماء والصفات
يعني؟ نعم،
اعتبارات حقيقية
وخلقية، هذه كلها اصطلاحات عرفانية. الحق والخلق هذه كلها اصطلاحات عرفانية. يعني الآن هذا التعريف فيه اصطلاح يتضمن اصطلاح آخر، واضح شيخنا ومولانا؟ المراد بالحق من؟ الله عز وجل. والمراد بالخلق؟ خلق الله عز وجل. الواحدية عبارة عن الذات الإلهية التي تظهر فيها الأسماء والصفات، فهي مرتبة يمكن معرفتها بما تمتلك من صفات وأسماء ظاهرة في المراتب. هنا الأحدية فهي اسم لصرافة الذات، يعني ذات الإله الصرفة المجردة عن الاعتبارات الحقية، يعني الاعتبارات الإلهية. الله عز وجل له اعتبارات حقية من أسماء وصفات، وله اعتبارات خلقية كأفعاله، أنه رازق، أنه منتقم. فإدراك الذات بمعزلين عن الاعتبارات الحقية والخلقية مستحيل. هذا تمام الكلام في المصطلح الخامس. المصطلح السادس الشريعة والطريقة والحقيقة، الشهيد مطهرم عارفينها بشكل جيد، يمكن مراجعتها. يقولون الشريعة أن تعبد الله، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تقوم به. ويقال أيضا إن الشريعة تصديق أفعال الأنبياء قلبان والعمل بموجبها، والطريقة هي تحقيق أفعالهم وأخلاقهم فعلان والقيام بحقوقها، والحقيقة هي مشاهدة أحوالهم ذوقا والاتصاف بها. وبعبارة سلسة وسهلة، عندنا أحكام شرعية، واضح أو لا؟ فهذه أول مرتبة من البداية أن يكون السالك متشرعا، يعني أن يكون متقيدا بالأحكام الشرعية ومتقيدا بمقتضيات الشرع. هذه مرتبة الشريعة. ثم تأتي مرتبة الطريقة، هو لكي يتبع الأحكام الشرعية فإنه يتبع طريقة خاصة ومسلكا خاصا. هذه مرتبة الطريقة، يقولون شيخ الطريقة، شيخ المسلك. المرتبة الثالثة هي الحقيقة، فإنه إذا اتبع طريقة معينة ذاق حلاوة هذه الطريقة وعاين وشاهد الأحوال وتذوقها واتصف بها. إذن عندنا شريعة وطريقة وحقيقة. الشريعة أحكام شرعية ينبغي الالتزام بها، طريقة يعني مسلك ينبغي السير عليه، الحقيقة إذا وصل السالك وذاق حلاوة أثر تلك الطريقة. المصطلح السابع، الفيض الأقدس والفيض المقدس. تكلمنا الفيض الأقدس إفاضة الاستعداد، الفيض المقدس إفاضة الإفاضة الخارجية يعني التحقق الفعلي. بالتالي أيهما أسباق، الفيض الأقدس أو الفيض المقدس؟ الفيض الأقدس. الفيض في اللغة يدل على جريان الشيء بسهولة، فيقال فاض الماء يفيض. استخدم العرفاء الفيض للدلالة على فيضان التجليات الموجودات من الله، يعني الله يفيض الوجود، فيفيض أولا الاستعداد وهذا الفيض الأقدس، ثم يفيض الوجود خارجان فيكون الفيض المقدس. فالله عز وجل هو العلة التامة للموجودات وهو خالقها. الفيض والفيض في اصطلاح العرفاء قسمان، أقدس ومقدس. والأول الفيض الأقدس سابق على الثاني وهو المقدس. بالفيض الأقدس يفيض الله الاستعدادات والقابليات للأشياء، وبالفيض المقدس يعطي ما يترتب على هذه الاستعدادات، كما يقول القيصري فإن الفيض الأقدس يعطي الاستعداد للعين، والفيض المقدس يعطي ما يترتب على الاستعداد عن خارجان. الفيض المقدس هو تجلي الذات الإلهية الأحدية لنفسها، وما يستتبع هذا التجلي من ظهور استعدادات الأشياء ولكن في الحضرة الإلهية. أما الفيض المقدس فهو تجلي الذات الإلهية الواحدة ولكن ليس لنفسها بل في صور الموجودات الخارجية، يعني في عالم الشهادة. نعم إيه نعم. ولكن على نحو ما هي عليه في ثبوتها في الحضرة الإلهية. يقول القيصري الفيض الأقدس وهو عبارة عن التجلي الحبي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية عند الله عز وجل. الحضرة العلمية هي الحضرة الغيبية الإلهية، ثم الحضرة العينية هي عالم الشهادة والحضرة الخارجية، كما قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرى. والفيض المقدس عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما يقتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج، فالفيض المقدس مترتب على الفيض الأقدس، لأن الفيض الأقدس يفيض الاستعداد بخلاف الفيض المقدس يفيض الوجود خارجا. هذا تمام الكلام في هذه الاصطلاحات. هناك اصطلاحات أخرى، قوس الصعود قوس النزول. قوس الصعود يعني حركة السالك من الأسفل إلى الأعلى إلى الله عز وجل. قوس الصعود يعني الحركة من الأعلى إلى الأسفل بما يفيضه الله على عباده. بقيت ترجمة ابن تركة نسيناها في الدرس السابق، قرأنا ترجمة الإمام الخميني الموجودة في نهاية هذا الدرس للمطالعة صفحة 139. قرأناها في الدرس السابق ونسينا ترجمة الدرس العاشر وهي ترجمة ابن تركة صفحة 127. طبعا ابن تركة كتابة تمهيد القواعد هو أول كتاب يدرس في العرفان. أول كتاب يدرس تمهيد القواعد، يعني تمهيد قواعد التوحيد. ثم يدرس كتاب شرح فصوص الحكم، وهو شرح القيصري على فصوص حكم ابن العربي. ثم يدرس كتاب مصباح الأنس، مصباح الأنس هو شرح الفناري على كتاب مفتاح الغيب، ومفتاح الغيب كتاب لقونوي، وقونوي هو ابن زوجة ابن العربي. في هذه الدورة يصير الواحد يلم بمطالب ابن تركة في تمهيد القواعد، ومطالب القيصري في شرح الفصوص، ومطالب ابن العربي في فصوص الحكم، ومطالب الفناري في مصباح الأنس، ومطالب قونوي في مفتاح الغيب. هذه خمسة كتب وخمسة شخصيات عرفانية كبيرة. تكمن قوة ابن تركة في أنه استطاع التوفيق بين ثلاث مدارس، وهي المدرسة الفلسفة المشائية بزعامة الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، والمدرسة الإشراقية بزعامة شيخ الإشراق السهروردي، والمدرسة العرفانية بزعامة ابن العربي. فابن تركة استطاع التوفيق بين هذه النظريات الثلاث والآراء الثلاثة والمذاهب الثلاثة، وهذا ما عمله صدر المتألهين. صدر المتألهين في حكمته المتعالية وفق بين أربعة أشياء: فلسفة المشاء، وفلسفة الإشراء، والعرفان النظري، وعلم الكلام. ابن تركة هنا لم يذكر علم الكلام، علم الكلام نقلي، ولكن العرفان قلبي والفلسفة عقلي. فتعتبر كتب ابن تركة من أهم الكتب التي استطاعت التوفيق بين المدرسة المشائية والإشراقية والعرفانية، فهو قد وفق في التأليف بينها قبل كتب صدر المتألين. صدر المتألين جاء بعد ذلك. صائن الدين ابن تركة، هو صائن الدين علي بن تركة الأصفهاني، حكيم وعارف وشاعر وأديب، ولد في أصفهان عام 770. جده أبو حامد صدر الدين تركة الأصفهاني، من أشهر عرفاء ذلك الزمان. درس العلوم الدينية عند أخيه الأكبر، ودرس العلوم العقلية عند أساتذة ذلك الزمان، وتبحر في الجفر والأعداد. عندما احتل تيمور أصفهان غادر مع أخيه إلى سمرقند، ومن هنا قصد الحج وعاد إلى مصر والشام، حيث تعرف خلال أسفاره على مشايخ العرفاء والصوفية. عاد إلى أصفهان عام 807 بعد وفاة تيمور، وسافر من أصفهان إلى شيراز، واشتغل بالتبليغ والتدريس. توفي سنة 830 بعد تعرضه للسجن والتعذيب، يعني عاش 60 سنة، من 770 إلى 830. تتلمذ في العرفان على أيدي أساتذة من أبرزهم شمس الدين الفناري، هذا من كتابه مصباح الأنس، من أعمق الكتب العرفانية. مؤلف مصباح الأنس: تبرز أهمية صائن الدين بما يمثله من حلقة اتصال فكرية بين ابن سينا والسهروردي وابن العربي، لأن ابن سينا مدرسة مشائية يركز على العقل فقط، السهروردي يركز على إشراقات الروح، وابن العربي يركز على الكشوفات القلبية والعرفانية. صائن الدين ابن تركة له العديد من الكتابات باللغتين العربية والفارسية، من أبرزها تمهيد القواعد، المناهج في المنطق، الأربعينية، شرح خصوص الحكام، كتاب أسرار الصلاة، رسالة ضوء اللمعات، نفث المصدور، الأطوار الثلاثة وغيرها. هذا تمام الكلام في الدرس 11 والأخير من كتاب مبادئ علم العرفان، وبه مسك الختام في هذا الكتاب الذي هو بمثابة المقدمة والتمهيد لمن أراد أن يدرس العرفان أو لمن أراد أن يطلع وتكون له ثقافة عن معنى علم العرفان وما يدرس في علم العرفان من مباحث. ننهي هذا البحث وهذا الكتاب اليوم الاثنين 28 محرم الحرام لعام 1440 هجرية الموافق 8 اكتوبر 2018 ميلادية المصادف 16 مهر شهر 7 لسنة 1397 هجرية قمرية. أسألكم الدعاء كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.